الكافرين. وباقي لنا نقرأ بعض الأسطر قراءة توديعية ونسألكم الدعاء. وأنت خبير، هذا عند أمل بينا كبير الشيخ الأعظم، قل وأنت خبير بأن ما ذكره من كلام الشهيد وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكر من دفع التنافي بين أدلة الطرفين. ليه؟ لأن مسألة التوكل لا تتنافى مع التكسب، لأن ما ذكر من التوكل على الله وعدم ربط القلب بغيره لا ينافي الاشتغال بالاكتساب. وكما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. ولذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وولديه وذريته وشيعته جامعا بين أعلى مراتب التوكل وأشد مشاق الاكتساب. يعني في نفس الوقت في أعلى درجات التوكل، وفي نفس الوقت ماذا كان يعمل؟ في حائط ليهودي، وهو الاستقاء لحائط اليهود حتى مجلت يداه. وليس الشهيد أيضا في مقام أن طلب العلم أفضل من التكسب، وإن كان أفضل، لكن هو لم يكن في هذا الصدد، بل في مقام أن طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم، هنا هذه مسألة أن طالب العلم ينبغي أن يقطع عن كل شيء، لا بمعنى أنه لا يتكسب، بل بمعنى ماذا؟ فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا، يعني لا يكون متكلا على تلك الأسباب الأخرى، لا بمعنى أن لا يتكسب، لأن التكسب إطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون، وإنما هو اعتماد على الله. بل بمعنى ماذا؟ فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة، منقطعا عن الأسباب الظاهرة بمعنى أن لا يعتمد على تلك الأسباب وينسى الله سبحانه وتعالى. فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا، يعني المغريات كثيرة لطلاب العلوم الدينية. فما أدري الشيخ مهند اليوم مغريات شنو ما إجا؟ ما تقول لي موجود تحت اليوم؟
اليوم
مسافر. هل في مقام أن طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم فليكن منقطعا عن الأسباب؟ فإذا ليس معنى التأكيد تأكيد الشهيد على طلب العلم أن الإنسان لا يتكسب أصلا، بل لا يعتمد على الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلوم. ما هي هذه الأسباب؟ من الوظائف المستمرة من السلاطين، فعن مقصود من السلاطين سلاطين الجو الحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم، والموجودة الحاصلة غالبا للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء. يعني يبقى يتملق الإنسان التجار والأغنياء لعله يحصل على شيء. نحن بخدمتكم شيخنا. والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلا بما في أيديهم من وجود الزكوات ورد المظالم والأخماس وشبه ذلك، كما كان ذلك متعارفا في ذلك الزمان، بل في كل زمان. فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التي ذكرناها، يعني خصوصا في أيامنا ربما يكون ماذا أكثر. يعني في يوم من الأيام شفت شخص قال لي أريد آتي أدرس في الحوزة، قلت له أهلا وسهلا كذا.
لا
يقول شوف الشيخ الأنصاري يقول المنهي عنه والمقصود في كلام الشهيد الثاني في منية المريد لا أن طالب العلم لا يتكسب أصلا، التفتنا، بل المقصود من ذلك أن طالب العلم لا يتكل على الأسباب الظاهرة، فيبقى همه وغمه أن يكون مع التجار والأغنياء لعله يحصل على زكاة وخمس منهم، ويكون مثلا مع السلاطين لعله يحصل على جائزة من السلطان. هذا المراد هو. هذا أنت إذا كنت مع التجار لغرض التكسب، هذا ليس تملق للتجار كطالب علم، اتفقنا؟ وبالجملة فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد رحمه الله من أوله إلى آخره، وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور، أعني تخصيص أدلة طلب الحلال بغير طالب العلم، لأن النتيجة التي توصل إليها صاحب الحدائق ما هي؟ أن هذا الحث على التكسب يكون لمن؟ لغير طلاب العلم. أما طلاب العلم ينبغي ماذا؟ أن لا يسعون نحو رزقه. ثم إنه لا إشكال في أن كلا من طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة. ليش قال أربعة أو الخمسة؟ نعم، لا، ليش قال أربعة أو خمسة؟ هي الأحكام خمسة، لماذا قال أربعة أو الخمسة؟ نعم، لا، لأجل التشكيك في المباح. لكن ليه؟ لأن طلب العلم اختلفوا فيه، هل هو عبادة أو ليس عبادة؟ توصل. وإن كان عبادة، عندنا عبادة مباحة؟ ما عندنا عبادة مباحة. العبادة إما واجب وإما مستحبة وإما مكروهة وإما محرم. ما عندنا عبادة مباحة، فلذا قال ماذا؟ الأربعة بناء على كون طلب العلم من العبادات، أو الخمسة بناء على عدم كون طلب العلم من العبادات. واضح هذا الكلام؟ لأنك جمعت، لما جمعت بين طلب العلم وطلب الرزق، فحينئذ لابد أن تكون الأربعة أو الخمسة. سوف يأتي الآن. ولا ريب أن المستحب من أحدهما لا يزاحم الواجب. إذا فرضنا طلب العلم على شخص في منطقة معينة واجبة والتكسب عليه مستحب، هنا لا، ما في داعي للجمع بينهما، لأن المستحب لا يزاحم الواجب. وكذا إن كان بالعكس، مثلا واحد عنده مثلا توفي والده وترك عيالا كثيرة ولا يوجد لهم معين غير هذا الشخص، فإن طلب العلم هؤلاء يموتون من الجوع، فهذا طلب التكسب عليه مثلا واجب، اتفقنا؟ ولا مثلا وفي منطقته يوجد علماء، فطلب العلم عليه ماذا؟ مستحب. هنا أيضا لا يزاحم طلب العلم التكسب. فإذا ينبغي أن نحدد أنه على هذا الشخص في هذا الظرف ما هو الواجب وما هو غير الواجب. إذا ثبت أن أحدهما واجب والآخر غير واجب فلا مزاحمة هنا، نعمل بالواجب. إذا ثبت التساوي بين كلاهما واجب أو كلاهما مستحب، حينئذ نطبق قانون باب التزاحم. ماذا نرجح بال؟ ما هو قانون باب التزاحم؟ الترجيح بالأهمية. ولا ريب أن المستحب من أحدهما لا يزاحم الواجب، ولا الواجب الكفائي يزاحم الواجب العيني. مرة يكون طلب العلم مثلا واجب كفائي، أما الرزق علي لأن والدي توفي وترك في رقبتي عيالا كثيرة، طلب التكسب علي واجب عيني، فالواجب العيني مقدم. ولا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين العينيين مقدم على غيره، وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به. وقد يكون مثلا إذا نفترض ثبت أن أنا علي طلب العلم واجب كفائي والتكسب واجب كفائي، لأني عندي إخوة أخرى، فهنا أيهما يقدم؟ يقول لو فرضنا أن أحدهما ظننت أنه قام به من يكتفى به فحينئذ هذا يسقط وآتي بالآخر. المهم أن نأتي برشحان. وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب أو يستحب مقدمته. هذا أحد الإخوان الذكر كان زميلي هنا في قم في الدراسة فأراد أن يترك وترك فعلا. قلت له ليه؟ قال أنا أشوف أوضاع الطلاب هنا صعبة كذا فأنا أريد أن أعمل بالتجارة ثم أساعد طلاب العلم. فالمسكين لا عمل بالتجارة ولا ساعد طلاب العلم وترك طلب العلم. بقي الكلام في المستحب من الأمرين. ففي تلك الفترة نحن أعجبنا بهذا الرأي أنه في المستقبل لنا من يتعلم. بقي الكلام في المستحب من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما. ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الأمرين. يعني شوف مرة واحد عند استعداد أن يجتهد، عند استعداد أن يصير عالم في العقائد في الكلام في الجدل فيستطيع أن يقنع الخصوم، عند هذا الاستعداد فهذا إذا، ولكن في التجارة إما لا حظ له أو ما عنده استعداد للتجارة ما يعرف يتاجر، فهذا أيضا قد يكون مرجح. استفدنا. وقد يكون الأمر ماذا؟ بالعكس، هذا الطرق مفتوحة أمامه للتجارة بحيث لو تاجر يستطيع ماذا؟ أن يبني المدارس الدينية، أن ينشر الكتب. واضح هذا الكلام؟ فكل واحد ينبغي أن يراعى فيه الخصوصية. بقي الكلام في المستحب من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما. ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الأمرين. فربما لا يحصل له باشتغاله العلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة، ويترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة، منها تكفل أحوال المشتغلين من ماله أو مال أقرانه من التجار المخالطين معه، كما أحد أقرباء الشيخ عبد الخالق هو من التجار لكن عنده علاقات وارتباطات بحيث يستطيع أن يؤمن للعلماء، وقريب لك سيد أي فهذا ممكن، أو مال أقرانه من التجار المخالطين معه على وجه الصلة أو الصدقة الواجبة والمستحبة، فيحصل بذلك ثواب الصدقة وثواب الإعانة الواجبة أو المستحبة على تحصيل العلم. وربما يحصل بالاشتغال مرتبة عالية من العلم يحيي به فنون علم الدين، فلا يحصل له من كسبه إلا قليل من الرزق، فإنه لا إشكال في أن اشتغاله بالعلم والأكل من وجوه الصدقات أرجح. وما ذكر من حديث داود هنا عندما قال وماذا فإن إلا إشكال في أن اشتغاله بالعلم والأكل من وجوه الصدقات أرجح، جاء إشكال رواية داود فأراد أن يجاوب عن الرواية التي تقدمت يوم أمس، فقال وما ذكر من حديث داود على نبينا وآله وعليه السلام فإنما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب لشيء من وظائف النبوة والرئاسة العامة. طبعا وبشكل عام الأنبياء والمعصومين هنا لا يقاس عليهم لأن هؤلاء علمهم لدني ولا يحتاجون إلى تكسب في العلم. ففي التكسب في العلم نحن قد يكون التكسب بالمال مانع عن التكسب بالعلم، أما هم الأمر ليس كذلك. وبالجملة فطلب كل من العلم والرزق إذا لوحظ المستحب منهما من حيث النفع العائد إلى نفس الطالب كان طلب العلم أرجح، وإذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلى الغير كان لازم ملاحظة مقدار النفع الواصل. فإذا هكذا إذا واحد سألك كيف جمع الشيخ الأنصاري بين روايات طلب العلم وروايات التكسب، يقول طارة نلحظ ذات التكسب وذات طلب العلم أيهما أفضل؟ طلب العلم. وأخرى نلحظهما مع العوارض والطوارئ بلحاظ هذا الشخص، فقد يكون طلب العلم أوجه وقد يكون الأمر بالعكس. فثبت من ذلك كله أن تزاحم هذين المستحبين كتزاحم سائر المستحبات المتنافية كالاشتغال بالاكتساب أو طلب العلم الغير الواجبين مع المسير إلى الحج أو إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام كما في قصة العلام الحلي وابنه عندما دعي إلى وليمة لباها، وفي المكان الذي ذهب إلى تلك الوليمة أراد أن يصلي جماعة فلم يصلي ولده خلفه محتجا بأنك تركت الواجب وفعلت المستحب، أنك تركت طلب العلم ولبيت ماذا؟ الوليمة. فأخرج العلامة من بين ثيابه أوراقا وقال هذه كتبتها على الناقة. التفتنا يعني حتى في هذه الحال، أو مع السعي في قضاء حوائج الإخوان الذي لا يجامع طلب العلم أو المال الحلال إلى غير ذلك مما لا يحصى. مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان، هذه في القديم كانت شائعة، ربما الآن في عصرنا نادرة، لكن في القديم كانت شائعة يرحمكم الله. كان يوجد أسواق في الحواضر الإسلامية فيقصدها الغرباء ليبيعوا فيها ما صنعوه أو ما أنتجوه. فهناك مجموعة من الناس شغلهم الصنفرة ونحو ذلك، يخرجون إلى أطراف المدينة أو إلى أطراف البلد، ينتظرون هؤلاء الأعراب الذين يأتون من الريف ومن البادية، فهناك يشترون منهم ما يبيعون قبل أن يدخلوا إلى السوق ويعرفوا الأسعار، فيشترون منهم ما معهم بأسعار زهيدة، فهذا يقال له تلقي الركبان. واضح هذا الكلام؟ يقول لا شك ولا ريب أنه هذا شيء مبغوض، وإنما الخلاف أنه هل هو مكروه أو حرام. لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته. فعن الطقي، من هو الطقي؟ الحلبي والقاضي والحلي والعلامة في المنتهى الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني، وعن الشيخ وابن زهرة لا يجوز، وأول في المختلف عبارة الشيخ في بالكراهة، وهي أي الكراهة مذهب الأكثر، فالأكثر قالوا بماذا؟ بالكراهة. بل عن إيضاح النافع أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم التحريم، وعن نهاية الإحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا. شلون الصدر مع الذيل كيف يتفقوا؟ شوف الصدر ماذا قال؟ مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا، فكيف يجتمعان؟ فإن البعض قال بالحرمة، أما وليس حراما إجماعا يعني لم يجمعوا على الحرمة، هكذا لا، نفي الحرمة إجماع، نفي الحرمة إجماع. هو هذا الإشكال، هذا الذي أشكله أنا، يقول شوف تلقي الركبان مكروه عند أكثر علماء، لا هنا قال الأكثر، دعك من ما تقدم، أقول في نفسي العبارة كأنه يوجد تهافت، أكثر العلماء قالوا بماذا؟ بالكراهة، يعني هناك قليل من قال بالحرمة، فمع وجود قليل قال بالحرمة، كيف تقول ليس حراما إجماعا؟ لا، هنا ليس المقصود لم يجمعوا على الحرمة، هنا نفي الحرمة على سبيل الإجماع، ظاهر العبارة هذا المعنى. طب فليكن، فلا يكون هناك إجماع على عدم الحرمة لأن البعض ذهب إلى الحرمة، فكيف نجمع بين هاتين العبارتين؟ وعن نهاية الإحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماع. الأكثر يقولون بالقراهة في مقابل الأكثر العقل، يعني يقولون بماذا؟ يقولون بالإباحة، ما أحد يقول بالإباحة، لأنه في صدر البحث شوف ماذا قال، لا خلاف في مرجوحيته. ها؟ أي اختلفوا بين الحرمة. فإذا كان الأكثر يقول بالكراهة، فإذا يوجد البعض يقول بالحرمة، فكيف تقول ماذا وليس حرام إجماعا؟ فهنا ظاهر العبارة يوجد تنافي، إلا إذا فسرنا أن الإجماع يعود على عدم وجود إجماع على التحريم، ولكنه هذا خلاف الظاهر جدا. اتفقنا؟ كيف ما كان، ومستند التحريم ظواهر الأخبار، منها ما عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلقى، لا عفوا، لا تلقى، يعني تتلقى، هنا محذوف التاء للتخفيف، لا تلقى يعني لا تتلقى، لا تلقى يعني نقرأها الشكل، لا تلقى يعني أصلها لا تتلقى، حذفت التاء تخفيفا، لا تلقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قلت: وما حد التلقي؟ يعني كم هو المقدار الذي هو مكروه؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. التفت جيدا، روايات صلاة المسافر يستفاد منها أن بياض اليوم كم يساوي فرسخ؟ نعم، ثمانية فراسخ بياض، لأن التقصير في ثمانية فراسخ في بعض الروايات، وفي بعض الروايات الأخرى في بياض يوم، فمعنى ذلك أن بياض يوم يساوي ثمانية فراسخ، يعني النهار من الطلوع إلى الغروب يساوي ثمانية فراسخ، يعني لو صار واحد في النهار كم يسير؟ بمقدار ثمانية فراسخ. نصف النهار كم؟ أربع. الغدوة من الطلوع إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الغروب، فكل واحد من الغدوة والروحة كم تساوي؟ أربعة. ومن يقول خمسة؟ أربعة. نعم، واضح صار العبارة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقي، يعني أن تذهب مثلا أكثر من أربع فراسخ لا يسمى تلقي. وفي خبر عروة: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصري ولا يبيع حاضر لباد. ما معنى هذه الجملة؟ لا يبيع حاضر لباد، يعني إذا جاء أعرابي ما تبيعه؟ ولا يبيع حاضر لباد، لا ما هي؟ بالباد؟ لا، لا يبيع حاضر لباد، الرواية هكذا في ال في ال في كتب الحديث. أحسن، يعني هذا يأتي الأعرابي صاحب البادية إلى المدينة، فأنت تتلقاه، تقول له: أنا أتوكل، أنا أبيع عنك، يعني تريد أن تريد ماذا؟ أن تغدر به. واضح؟ هذا معنى ولا يبيع حاضر لباد. والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، وفي رواية أخرى: لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. شوف هذه الرواية صعبة، نهت عن التلقي واحد، واثنين نهت عن الشراء من المتلقي، وثلاثة نهت عن الأكل منه، مما يدل على أن البيع فاسد. يقول: وظاهر النهي عن الأكل وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون أكلا بالباطل ولم يقل به أحد إلا الإسكاف، وعن ظاهر المنتهى الاتفاق على 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 ماذا؟ على خلاف، يعني ما في أحد قال بأنه بعد التلقي إذا باع يكون البيع فاسدا وباطلا إلا الإسكافي، فتكون الرواية مع ضعفها سندا مخالفة لعمل أصحاب، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد. التفت جيدا، لماذا لا تفيد الفساد؟ لأنها مخالفة لعمل الأصحاب. لماذا لا تفيد الحرمة؟ مع ضعفها. واضح؟ نعم، لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي. يعني لا نشتري من المتلقي ونحكم بالفساد، ليش؟ حتى نزيل هذه الظاهرة من المجتمع، هذا معنى حسما لمادة التلقي. ومما ذكرنا يعلم أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة الموافقة للأصل مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور.
ما وصلنا شيء من السؤال؟